الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أيها الإخوة أجمل ترحيب، ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه، إنه على ذلك قدير. أيها الإخوة في الله، موعدنا الآن ومع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، وموعدنا معه في درس التفسير، فليتفضل مشكورا جزاه عنا وعنكم أفضل الخير وأتمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن رحمة للعالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، لقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، أوصاهم بكتاب الله تبارك وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالزموا كتاب الله يا عباد الله، والزموا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، هل رأيتم في البيوت ولدا صالحا وأبا طالحا؟ هل رأيتم في بعض البيوت أبا صالحا وولدا طالحا؟ هل رأيتم في البيوت أبا صالحا وابنا صالحا؟ تلك نماذج أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها في كتابه، ومن ثم فسيكون حديثي معكم عن شيء من علاقة الأبناء بالآباء والآباء بالأبناء في القرآن الكريم. ونبدأ بالنموذج الأول. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وقد دعا قومه، دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أيها الإخوة، إن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام بذل جهدا عظيما في دعوة قومه، بذل جهدا كبيرا في دلالة قومه إلى الهداية وإلى السعادة، ودعاهم كما دعا الرسل جميعا، دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وقد مكث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام ما لم يمكثه رسول ممن أخبرنا الله عنهم، مكث فيهم كما أخبر الله تبارك وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما. ونوع دعوته عليه الصلاة والسلام في قومه، دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا بالأساليب المختلفة المتنوعة، ولكنهم أبوا إلا الكفر والإعراض عن الله وعن رسوله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة، كيف نشأت عبادة الأصنام في قوم نوح؟ لقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبادة الأصنام في قوم نوح نشأت أول ما نشأت من الصور، فإن آدم عليه الصلاة والسلام وذريته فإن آدم وذريته كانوا على الإيمان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون، وكانوا جميعا على الإيمان. ثم لما أخذت عبادة الأصنام تبدأ فيهم، بدأت من خلال ماذا؟ من خلال عبادة الصور. جاءهم إبليس وقال لهم لو أنكم صورتم صور الصالحين، صور الصالحين من أصحابكم في أماكن العبادات لتقويتم بها على العبادة. فظنوا أن هذا لا بأس به، وصوروا صورهم. فلما صوروا صورهم جاءهم الشيطان بعد مضي أجيال وقال لهم إن أصحابكم السابقين لم يصوروهم فقط ليتقووا بهم، وإنما صوروهم لعبادتهم. فنشأت عبادة الأصنام، وأصبحوا يضعون هذه التماثيل أمامهم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. وهذه أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح عبدوا عن طريق الصور. ونوح عليه الصلاة والسلام إذا كان قد بذل ذلك الجهد الكبير في دعوة قومه، فكيف سيكون جهده في دعوة أهل بيته؟ لقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن امرأة نوح أنها كانت كافرة. قال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولما كانت امرأة نوح كافرة كان لها تأثير على ولدها، على أحد أولادها، فبقي على الكفر. ولقد بذل نوح جهدا كبيرا في دعوة قومه وفي دعوة أهل بيته، ولكن يقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكفر قوم نوح وقالوا لنوح عليه الصلاة والسلام: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك إلا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ومعنى قولهم بادي الرأي أي أن هؤلاء الذين يسمونهم الأراذل، وهم الذين استجابوا لنوح عليه الصلاة والسلام، قالوا عنهم إنهم استجابوا لك بسرعة بغير روية ولا فهم ولا تدبر. وهذه لا شك وصمة يصمون بها كل من استجاب لنداء الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال عنه رضي الله عنه قال عنه: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم. إذن إذا تبين الهدى وتبين الطريق المستقيم فإن الإنسان يسلكه ولا يتلعثم أبدا. أيها الإخوة، لقد كانت الأجيال تمضي ونوح عليه الصلاة والسلام بين قومه يدعوهم إلى الإسلام، وقد ورد في بعض الآثار أن الرجل من قوم نوح كان إذا أدركته الوفاة أوصى ابنه بأن لا يستجيب لنوح، أوصى ابنه بأن يعادي نوح ويعادي الذين آمنوا، ولكن الله تبارك وتعالى وهو الذي ينصر رسله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. استجاب لنداء نوح بعد أن مكث فيهم زمنا طويلا يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فلما يئس منهم دعا ربه تبارك وتعالى قائلا، كما أخبر تبارك وتعالى عنه أنه نادى، يقول الله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ويقول تبارك وتعالى عن نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وانتصر الله تبارك وتعالى لنوح، وكانت السفينة وكان الغرق كان الغرق في قوم نوح وفي أمم الأرض جميعا، ولم ينجو مع نوح عليه الصلاة والسلام إلا القلة القليلة. قيل إنهم كانوا 12 رجلا، وقيل إنهم كانوا 70، وقيل كانوا 80، وهذا بالنسبة لألف سنة إلا 50 عاما دعا بها نوح قومه، هذا بالنسبة لهذه الزمن لهذا الزمن الطويل عدد قليل وقليل. ولكن هذه العصبة المؤمنة نجاها الله تبارك وتعالى في السفينة مع نوح، وأغرق الله أهل الأرض جميعا. فليعتبر المعتبرون أيها الإخوة المؤمنون، ليعتبر المعتبرون في مصارع الطغاة ومصارع المكذبين. أين ذهب الملأ من قوم نوح؟ أين ذهب الملأ من قوم هود؟ أين ذهب الملأ من قوم صالح؟ أين ذهب الملأ من قريش؟ أين ذهب أبو جهل وأبو لهب؟ أين ذهب شيبة وعتبة ابن ربيعة؟ أين ذهب عقبة بن أبي معيط الذين كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أين ذهبوا؟ لقد ذهبوا، ولكن بقي للمؤمنين الذكر الطيب، وبقيت للمؤمنين السمعة الطيبة، يذكرهم الناس فيقتدون به، ويذكرون أولئك فيدعون عليهم. وشتان بين هؤلاء وهؤلاء. لتعتبروا أيها الإخوة في مصارع الطغاة في الزمن القديم وفي الحديث. أيها الإخوة، إن نوحا عليه الصلاة والسلام بلغ دعوة ربه ودعوة وحرص كثيرا على هداية ابنه عليه الصلاة والسلام، وكان في دعوته لابنه أنه استمر يدعوه حتى والمطر ينزل، حتى والسماء تنبع بالماء. والله تبارك وتعالى أمر نوح عليه الصلاة والسلام أن يحمل في السفينة أهله والذين معه، وأن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين وبينما كانت الأمواج تتلاطم إذا بنوح قد ابتعد عن أبيه قليلا، ولكن الأب الرؤوم الرحيم نادى نوح، نادى ابنه وقال له: يا بني تعال اركب معنا، اركب معنا لتنجو. ولكن الابن الضال ولا حول ولا قوة إلا بالله أبى ورفض وقال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. وهكذا سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. والله تبارك وتعالى أخبر عن نوح أنه قال لابنه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكانت النتيجة أن حال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعد الغرق تتحرك العاطفة في الأب، ويقول هذا الأب مخاطبا ربه تبارك وتعالى: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إنه ليس من أهلك. وهنا يظن البعض أن معنى قوله تعالى ليس من أهلك أنه ليس من ذريتك، وأنه ولد زنا لقوله تعالى عن امرأة نوح فخانتاه. وهذا فهم خاطئ تماما، بل إن امرأة نوح لم تخن نوحا في عرضها، ولم تخن امرأة نبي نبيا قط، وإنما خانته في أنها كانت تتآمر مع قومه الكفار ضد نوح والذين آمنوا معه. قيل إنها كانت تكشف أسرار نوح، وقيل إنه إذا دخل رجل في الإيمان ذهبت امرأة نوح إلى قومه وقالت لهم: إن فلانا دخل في الإسلام، فيأتون إليه ويسومونه سوء العذاب. أما أنها كانت تخونه في عرضها فلا، وابنه كان ابنا له فعلا، ولكن الله تبارك وتعالى قال إنه ليس من أهلك، أي إن نوحا أي إن ابنك هذا ليس من أهلك الذين أخبرتك ووعدتك أنهم الناجون، لأن الله قال: إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول. ونوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه تبارك وتعالى أن يكون ابنه من الناجين، ولكن سبقت عليه الضلالة فأصبح ليس من أهل نوح. أيها الإخوة المؤمنون، لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحدا لاستطاع نوح أن يهدي ولده، ولاستطاع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يهدي أباه كما سيأتي بعد قليل، ولكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إن نوحا عليه الصلاة والسلام لما رأى أن ولده هذا مات على الكفر والشرك، ومات على الضلالة والهدى، ولما رأى أن ولده هذا قد مات وخرج من هذه الدنيا وهو على الشرك بالله تبارك وتعالى، كانت له ولمن بعده عبرة وعظة. أيها الإخوة في الله، إن هذه القصة تعطينا مسألة وتعطينا دلالة مهمة جدا يجب أن نقف عندها. هل رابطة النسب تفيد؟ هل رابطة القرابة تفيد؟ هل الرابطة القومية أو رابطة الأرض أو رابطة اللغة أو غيرها من الروابط هل تفيد أحدا؟ لو كانت تفيد لأفادت هؤلاء، ولكن لما اختلفت العقيدة، لما تباينت العقيدة، تباينت هذه الروابط جميعا، وأصبح الذي يجمع بين الناس ويؤلف بينهم إنما هو كلمة لا إله إلا الله هي التي تجمع. أما الروابط الأخرى من اللغة أو الجنس أو الدم أو الوطن أو غير ذلك فإنها روابط مؤقتة، وهي عند الله ليست بشيء أبدا. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول تبارك وتعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهكذا أيها الإخوة، نرى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وابنه حرص الأب على هداية ولده، الحرص الشديد على هداية ولده، ولكن لما تبين له أنه على الضلال تبرأ منه واعتبره ليس من أهله، وأنه ليس إلا العمل غير الصالح كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. ونقف مع نموذج آخر أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه في كتابه العزيز. هذا النموذج هو في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ويقول تبارك وتعالى مبينا كيف دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه، يقول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام طويلة جدا ومعروفة، وقد كسر الأصنام، ولما كسر الأصنام وعلم بذلك قومه جمع الناس، وكان في ذلك منهج لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يتحداهم بكسر الأصنام حتى يؤدي بهم هذا الأمر إلى أن يجمعوا الناس أمام الملأ. ولما جمعوا الناس ليحاكموا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وفضحوا. وموسى عليه الصلاة والسلام لما دعا فرعون وقومه قال: موعدكم يوم الزينة حتى يشاهد الناس جميعا المعركة. والغلام الذي قص رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا قصته، لما أن عجز الملك عن قتله قال له: هل تريد؟ القتل؟ قال نعم. قال لا يكون هذا إلا بأن تجمع الناس. وجمع الناس وقال باسم رب هذا الغلام، وأطلق السهم على الغلام، فمات الغلام، فصاح الناس جميعا آمنا برب الغلام. وهذا منهج، منهج وأسلوب للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على دعوة قومه وعلى أبيه خاصة، فقد بدأ دعوته بدعوة أبيه، وكان أبوه اسمه آزر، وقيل إنه كان يصنع الأصنام ويبيعها للناس. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا أباه بألطف عبارة مناديا له قائلا: يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لم تعبد الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا. أسلوب لطيف رقيق من إبراهيم لأبيه. ثم يأتي ويقول له: إنني ابنك وأنا أصغر منك، ولكني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، إنني رسول من الله تبارك وتعالى، إنني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك الصراط المستقيم. ويحاول ويحاول ويقول لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن هذه الأصنام عبادتها عبادة للشيطان، وإن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت يا أبت أخاف عليك العذاب يوم القيامة، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وبهذه الأساليب الرقيقة وبهذه الأساليب العلمية المقنعة يدعو إبراهيم أباه، يدعوه إلى الإسلام. ولكن كيف تكون الجواب، كيف يكون جواب إبراهيم جواب أبي إبراهيم لأبيه؟ كان جوابا قاسيا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أي أتارك أنت عبادتها؟ لئن لم تنتهي عن سب أصنامي وأوثاني التي أعبدها ويعبدها قومي من دون الله لأرجمنك، لأرجمنك بالحجارة أو لأرجمنك بالسباب والشتم، واهجرني مليا. يقول آزر لابنه: اهجرني زمنا طويلا ولا تتعرض إلي. وقال ابن جرير الطبري: اهجرني سالما قبل أن تصيبك عقوبتي. وهكذا يكون جواب الأب لابنه، جواب الأب لابنه حين يدعوه بالأسلوب الطيب الرقيق. ولكن هل فت هذا في عضد إبراهيم؟ لا، لقد جاء جواب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه من غير غضب، لم يفقد صوابه، لم يفقد أدبه مع أبيه، وإنما قال له: سلام عليك. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهذه طريقة المؤمنين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول مجيبا لأبيه: سلام عليك، أي أن أما أنا فلا ينالني منك مكروه ولا أذى، وسأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي كان بي لطيفا وكان بي رحيما. وقيل: كان بي حفيا، أي إن الله عودني بإجابة دعائي. وسأل إبراهيم ربه ودعاه أن يغفر لأبيه، واستمر على ذلك مدة طويلة، حتى بعد فراقه لقومه وفراقه للشام ومجيئه إلى مكة وبنائه للبيت الحرام. فإن الله تبارك وتعالى أخبر عن إبراهيم أنه دعا بعد بنائه البيت قائلا، قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك أنه دعا فقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إلى هذا الوقت وهو يدعو ربه، يدعو ربه أن يغفر الله، أن يغفر الله لأبيه، وأن يدله على الهداية، وأن يجعله من عباده المؤمنين. وهذا يدل على عظم شفقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحرصه على هداية أبيه. ولقد كان هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه من بعده. رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على هداية أقرب المقربين إليه، دعا أعمامه ودعا أقاربه، دعاهم إلى الهداية، وحرص على هداية عمه أبي طالب حتى قبيل وفاته. ولكن كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والصحابة كان الواحد منهم أول ما يدخل في الإسلام يذهب إلى أهل بيته ويدعوهم إلى الإسلام، يدعو أباه ويدعو ولده ويدعو زوجه، يدعوهم إلى الهداية، يريد لهم النجاة من عذاب الله يوم القيامة. وأبو هريرة الصحابي الجليل المكثر من الحديث رضي الله عنه وأرضاه، راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا، أسلم سنة 7 من الهجرة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم أصحابه ملازمة الظل لظله، حتى دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فكان يحفظ ولا ينسى. أبو هريرة حرص على هداية أمه التي كان يسكن معها، ولكنها لم تستجب. وتصوروا أيها الإخوة، أبو هريرة الذي حفظ عنه أكثر من 7000 حديث حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصوروا كيف سيكون أسلوبه في دعوة أمه. ولكنها أبت وأبت أن تدخل معه في الإسلام. وإبراهيم يحاول معها ليلا ونهارا، أبو هريرة يحاول معها ليلا ونهارا، ولكنها رفضت أن تدخل في الإسلام. ولما يئس هذا الصحابي الجليل وهو يعلم أن الهداية بيد الله، ويعلم أن الهداية لو كانت بيد أحد لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، يعلم ذلك ولكنه لا ييأس. ولما بلغ به الأمر منتهاه ودعا أمه في أحد الأيام ولكنها رفضت رفضا قاطعا أن تدخل في الإسلام، أصابه حزن عميق، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني دعوت أمي إلى الإسلام فلم تستجب لي، فادع الله أن يهدي أمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة آملا بهذا الدعاء أن يستجيب الله لرسوله، آملا أن يستجيب الله لرسوله. ذهب إلى أمه يحاول معها يوما أو شهرا أو سنة أو سنتين لعلها تبلغها هذه الدعوة المباركة. وذهب إلى أمه، ولما أراد أن يدخل إلى بيته وجد الباب مغلقا، ففتح الباب، فلما فتح الباب سمع خضخضة الماء، فقالت له أمه: دونك، فانتظر قليلا. فلما انتظر قليلا وإذا به يرى أمه قد اغتسلت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. استجاب الله دعاءه، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. وألحقنا بهم آمين يا رب العالمين. وهدى الله أولادنا وآباءنا وإخواننا وزوجاتنا وأمهاتنا وكل من له كل من له كل من لنا صلة به آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا أباه ولكنه لم يستجب، واستغفر له ودعا ربه ولكنه لم يستجب، ومات على الشرك. يقول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. تبرأ إبراهيم من أبيه لما رآه راضيا بالشرك، ولما رأى أنه عدو لله تبارك وتعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة وكان قدوة لهذه الأمة. اختص إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء بأنه كان قدوة. إن إبراهيم كان أمة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن ثم لما أمر الله تبارك وتعالى باتباع إبراهيم وأنه أسوة، بين هذه المسألة فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي اقتدوا بإبراهيم فيما سبق، إلا قوله لأبيه لأستغفرن لك فلا تستغفروا للمشركين. فلا تستغفروا للمشركين، لا تستغفروا لهم لأنهم رضوا أن يكونوا مشركين، ولأنهم رضوا أن يكونوا بعيدين عن عبادة الله الواحد القهار. وهكذا أيها الإخوة يكون أسلوب إبراهيم مع أبيه: رقة وعطف وحنان ودعاء، دعاء من القلب أن يهديه الله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. ولقد كانت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة في يوم القيامة أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء وفي كتاب التفسير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصي؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك قد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. قال: فيؤمر إبراهيم أن ينظر تحت رجليه، فينظر فإذا هو بذيخ، يرى أباه قد مسخ ذيخا. والذيخ هو ماذا؟ الذيخ هو ذكر الضباع. قال: فيتلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في نار جهنم. هكذا يحرص إبراهيم على هداية أبيه حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة. أيها الإخوة، علينا أن نتدبر ونتعظ من هذه القصة. كيف حرص إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هداية أبيه؟ قد يوجد منا من يكون أبوه ضالا أو منحرفا، فما هو دور الابن هنا؟ ما هو دور الابن مع أبيه؟ هل يقوم هذا الابن بالبراءة من أبيه من أول مرة؟ أم يحرص كل الحرص مع الاحترام ومع التقدير ومع الأدب، مع الأدب الشديد مع أبيه، يحرص كل الحرص على هدايته ودلالته، ينوع الأساليب، يبحث عن الوسائل المختلفة، يدعوه إلى الله بالأساليب المختلفة، إن كان لا يستطيع هو فليوصي غيره أن يدعو أباه، يدعو ربه تبارك وتعالى في جوف الليل أن يهدي الله أباه، وهكذا وهكذا. ثم إذا رأى من أبيه ما يغضب الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن قصة إبراهيم مع أبيه تعطينا درسا في علاقة الابن مع والده، محبة وإشفاقا واحتراما، حرصا على هدايته، حرصا على أن يكون معه يوم القيامة في الجنة، حرصا على أن يكون هو وإياه على سرر المتقابلين عند الله تبارك وتعالى. وهذا منهج الدعوة إلى الله، هذا هو المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله أيها الإخوة المؤمنون. ونأتي بعد ذلك إلى النموذج الثالث. النموذج الثالث حين تكون الأسرة مؤمنة، حين يكون الأب مؤمنا والولد مؤمن، فبماذا يوصي بعضهم بعض؟ بماذا يوصي بعضهم بعضا أيها الإخوة؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وهذا لقمان رحمه الله تعالى، لأن العلماء اختلفوا في نبوته، فقيل إنه كان نبيا وقيل إنه كان عبدا صالحا، والصحيح أنه كان عبدا صالحا. لقمان هذا روي أنه كان في أول حياته يرعى الغنم، وكان مولا لأحد الناس، ولكنه لما تخلق بالأخلاق رفعه الله سبحانه وتعالى إلى المنزلة العالية، فصار يعلم الحكمة، علمه الله الحكمة فصار يعلمها للناس. وقد روى ابن جرير عن عمرو بن قيس قال: كان لقمان عليه السلام عبدا أسود غليظ الشفتين، فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم، فقال له: ألست الذي كنت ترعى الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال لقمان: نعم. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث والصمت عما لا يعني. وفي رواية أنه قال: قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وتركي ما لا يعني، وتركي ما لا يعني. وفي رواية أنه قال: إن الذي أوصلني إلى ما ترى غضي بصري وكفي لساني وعفتي طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمتي لضيفي وحفظي لجاري وتركي ما لا يعني، فذلك الذي صيرني إلى ما ترى. بماذا أوصى لقمان ابنه؟ لقد أوصى لقمان الصالح ابنه بعدة وصايا ينبغي أن نقف عندها قليلا. وأول وصية أوصى بها لقمان ابنه أن حذره من الشرك بالله تبارك وتعالى، أن حذره من الشرك بالله، فقال له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. دعاه إلى التوحيد وحذره من الشرك، والشرك لا شك أنه ظلم عظيم. ولما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم صعب ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ خافوا خافوا. فأنزل الله تبارك وتعالى، أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الوصية الثانية أنه أمره ببر الوالدين، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطع. فأوصى لقمان ابنه بالإحسان إلى الوالدين، بالإحسان إلى الوالدين حتى ولو كانا مشركين، فكيف إذا كانا مؤمنين؟ حتى ولو كانا مشركين، فأنت أيها الابن مأمور بالبر بهما وبصلتهما. والله تبارك وتعالى يقول كما في وصية لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. انتبهوا إلى أن الله قال فلا تطعهما، ما قال وإن جاهداك على أن تشرك بي فعقهما وسبهما واشتمهما وحاربهما، وإنما قال فقط فلا تطعهما، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالإنسان مأمور بالإحسان إلى والديه ولو كان على الشرك، لكن إذا أمراه بالشرك، إذا أمراه بالمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويلاحظ أن الله تبارك وتعالى دائما يوصي الابن بالبر بوالديه، ولم يرد نصا فيه وصية الأب بولده أو الأم بولده، لأن عناية الأب والأم بولدهما عناية فطرية، فالأم والأب حريصان على ولدهما كل الحرص، ولكن الابن هو الذي قد يعق والديه. فأوصى الله بالإحسان إلى الوالدين، وقرن ذلك بعبادته وحده لا شريك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أكبر الكبائر عد منها حقوق الوالدين. فالابن مأمور بأن يحسن إلى والديه وأن لا يعقهما، وأن يصاحبهما إذا كان مشركين أن يصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم تأتي الوصية الثالثة من وصايا لقمان لابنه، يقول لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أوصاه بمراقبة الله تبارك وتعالى: إن الله مطلع عليك، إن الله مطلع عليك، وأي عمل تعمله جل أو قدق، كثر أو قل، فإن الله سبحانه وتعالى محصيه، وإن الله تبارك وتعالى يعلمه، والله تبارك وتعالى قد كتب ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأوصى ابنه بمراقبة الله، أن يراقب الله في أفعاله وفي أقواله وفي تصرفاته. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء، في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة، لخرج عمله للناس كائنا ما كان. فيا أيها العبد راقب ربك تبارك وتعالى ولا تراقب الناس، اعلم أن الله مطلع عليك في أي خطرة من خطراتك، وفي أي روحة من روحاتك، وفي أي فعلة من فعلاتك، وفي كل تصرف من تصرفاتك، اعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك. فراقبه، راقبه، راقبه، واعمل صالحا، وابتعد عن السيئات، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالوصية الثانية من لقمان لابنه هي ماذا؟ هي أن يوصيه بمراقبة الله تبارك وتعالى. أما الوصية الثالثة فهي أنه أوصاه بالصلاة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أمره بالصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمره بأن يصبر على ذلك، لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا بد أن يناله أذى الناس، ومن ثم فهو مأمور بالصبر على أذاه. وتكون وهكذا تكون هذه الوصية للقمان، هذه الوصية من لقمان لابنه رحمهم الله تعالى. أما الوصية التي بعدها فهي وصية فيها أخلاق وآداب حميدة. يقول الله تبارك وتعالى عن لقمان أنه أوصى ابنه بعدة وصايا، منها: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تمله وتعبس بوجهك للناس تكبرا. وأوصاه بأن لا يمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي لا تمشي في الأرض بطرا مفتخرا بما لك من مال أو جاه، معجما بنفسك، فإن هذه صفات مذمومة. ثم أوصاه بقوله: واقصد في مشيك، أي امشي متواضعا مستكينا، لا مشي البطر والتكبر، ولا مشي التمام. ثم أوصاه بأن يغض من صوته: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمد. واغضض من صوتك في أدبك مع الناس، وأدبك مع ربك، وأدبك مع المؤمنين. اغضض من صوتك ولا ترفع صوتك، لأن أبشع الأصوات وأفظعها هي صوت الحمير، لأنها أصوات مرتفعة. وهكذا أيها الإخوة، هكذا أيها الإخوة تكون وصايا لقمان لابنه رحمهم الله تعالى. فيها بيان لأهم الأمور، فيها بيان لمسألة الشرك بالله، وفيها بيان لبر الوالدين، وفيها بيان للمراقبة لله سبحانه وتعالى، وفيها أمر بالصلاة، وفيها أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك. ثم بعد ذلك أخلاق محمودة ينبغي أن يتخلق بها المسلم. أيها الإخوة في الله، هذه نماذج في كتاب الله تبارك وتعالى. نوح مع ولده كيف حرص على هداية ولده، واستعمل الأساليب المختلفة للدلالة وللبيان وللإرشاد، لعل الله أن يهدي ولده. إبراهيم مع أبيه كيف استخدم الأساليب المختلفة لأن يدل أباه على الهداية والإرشاد. لقمان مع ابنه كيف أوصاه ودله على الأخلاق المحمودة. أيها الإخوة في الله، إن الأسرة المسلمة يجب أن تتمثل في هذه النماذج، في تعاملها مع من حولها، في تعاملها مع من حولها. إذا كان الأب طالحا فعلى الأولاد أن يحرصوا على هداية أبيهم ودلالته إلى الخير. إذا كان الابن طالحا فعلى الأبي وأولى وبقية أولاده أن يحرصوا على دلالة ابنهم على الخير والهدى. إذا كانت الأسرة قد وفقها الله للهداية فأصبحت أسرة مسلمة فعليها أن تتآخى وأن يعظ بعضها بعضا وأن يدل بعضها بعضا على الأخلاق وعلى الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أن يوصي بعضهم بعضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يوصي بعضهم بعضا بحسن الخلق. هذه نماذج في كتاب الله تبارك وتعالى للأسرة المسلمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن آمن به واقتدى برسله، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تهدي آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن تجعلنا ممن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.